السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا حبر الأمة وفقيه الملة وشامة الصحابة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أبي الأحوص رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، ولا تسبقوه إذا ركع ولا إذا رفع ولا إذا سجد، فإن كنتم إنما بكم أن تدركوا ما سبقكم به فإنه يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتدركوا ذلك. قال الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. وعند البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تسبقوا قراءكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فإن أحدكم تكون معه السورة فيقرأها، فإذا فرغ ركع من قبل أن يركع الإمام، فلا تسابقوا قراءكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعند عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير بسند صحيح أيضا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنت خلف الإمام فلا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، ولا ترفع رأسك قبله، فإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك. وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه رأس كلب، ولينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال هيثمي: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد منها إسناد رجاله ثقات. هذا أيها الأفاضل قانون صلاة الجماعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم لما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ولا ترفعوا قبله. رواه مسلم. وفي رواية: إنما جعل الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالإمام إنما جعل ليؤتم به. والناس مع الإمام لهم أربعة أحوال لا يخرجون عنها: إما مسابقون بأن يسبق الإمام فيسجد قبله أو يرفع من الركوع قبله أو نحو ذلك، فهذا حرام بالإجماع. وإما مساوون يركع ويسجد مع الإمام كالظل له، وهذا منتشر جدا خاصة في بلاد الأعاجم وهو حرام أيضا. وإما متأخرون تأخرا ظاهرا، الإمام يرفع من السجود ويشرع في التشهد أو يبدأ في الفاتحة وهو مستغرق في الدعاء ساجد، وهذا محرم أيضا وخطأ. وإما متبعون، وهذا هو الواجب، يشرع في الفعل عقب الإمام مباشرة، فقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أتى بالفاء المقتضية للتعقيب المباشر. كبر الإمام تكبر بعده مباشرة، ركع الإمام تركع بعده مباشرة، سجد تسجد بعده مباشرة. وهنا يخطئ كثير من الناس، يبدأون في النزول إلى السجود قبل أن يسجد الإمام، وينحنون للركوع قبل أن يستقر الإمام راكعا، هذا خطأ. لا بد أن يركع الإمام ثم تشرع أنت في الانحناء للركوع، ولا بد أن يصل إلى الأرض يسجد ثم أنت تتبعه. لا تبدأ في النزول إلى السجود والإمام في حال الهوي إليه ولما يصل إليه بعد، لا بد. فإذا سجد متى يكون الإمام ساجد؟ إذا وضع جبهته في الأرض، هنا يأتي فاسجدوا. وهكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. ففي صحيح الإمام البخاري قال عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب، والصحابة كلهم صدوق عدول رضي الله عنه وأرضاهم، قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، لا يحنون ظهورهم حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم يبدأون بالسجود بعده. وهذه العجلة في الصلاة من المأموم نشاهد معها مسابقة الإمام والسجود قبله من كثير من الناس، خاصة إذا كان الإمام ثقيلا في الحركة لكبر سنه ونحو ذلك. كثير من الناس يبدأ معه في النزول ثم هو بطيء فيسبقه ويضع جبهته على الأرض قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض، أو يعتدل من الركوع قبل تمام اعتدال الإمام، وهذا فيه وعيد شديد، كما قال ابن مسعود ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه رأس كلب. وهذا الوعيد مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. وفي رواية: وجهه وجه حمار. قال النووي رحمه الله: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، وهذا وعيد بالمسخ، وقد يكون في الدنيا وقد يكون في البرزخ وقد يكون في القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وعند البزار والطبراني وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، كأن الشيطان يأخذ بناصيته فيجعله يسابق الإمام. قال ابن تيمية رحمه الله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه أمثاله، كما روي عن عمر أنه رجل رأى رجلا يسابق الإمام فضربه وقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ومسابقة المأمومين لإمامهم جر كثيرا من الأئمة في زماننا إلى الإخلال بتكبيرات الانتقال ومخالفة السنة الصريحة في ذلك، لدفع مسابقة المأمومين للأئمة، حتى صرت لا تكاد ترى إماما يراعي السنة في هذا إلا النادر، ينزل راكعا وهو ساكت، فإذا ركع قال الله أكبر ويرفع من الركوع ساكتا، حتى إذا اعتدل قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجمع الاثنين في مقام واحد، ويهوي ساجدا وهو ساكت، فإذا شارف أن يضع جبهته على الأرض، والبعض قد يضع جبهته على الأرض، قال الله أكبر ويرفع من السجود ساكت، فإذا اعتدل جالسا كبر، وهكذا يرفع من السجود الثاني ساكتا، فإذا قام واستوى واعتدل، والبعض يسكت برهة ثم يكبر، فيكبر في موضع كان يجب أن يسبح الله فيه في الركوع وفي السجود، ويكبر في وقت ذكر بين السجدتين، فيكبر متعمدا في مكان لا يشرع فيه التكبير، وهذا في صحة صلاته خلاف بين العلماء، هل صلاته تصح أم تبطل؟ فعل أمرا مخالفا متعمدا في موضع لا يجوز له أن يفعله، هذا خلاف بين العلماء هل صلاته صحيحة أم لا. وأما السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس بين السجدتين. يعني إذا ركع الإمام وهو منحن متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول ما يشرع في الرفع يقول سمع الله لمن حمده، فتنتهي سمع الله لمن حمده عند الاعتدال، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. المأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. في خلاف العلماء. ومذهب الشافعي وغيره وهو الأرجح من حيث الأدلة أن المأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده، لأن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وإذا أسقطناه عن المأموم فإنه ينتقل ساكتا والصلاة ليس فيها سكوت. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس معناه أن لا تقول سمع الله لمن حمده، لأن الأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل فعل أو قول ظاهر يدخل تحت هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم يسمعون قوله سمع الله لمن حمده ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد، فاحتاج أن يقول لهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع قولكم ما قد سمعتموه مني من سمع الله لمن حمده. ويؤيد هذا ما ثبت في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تصح صلاة لأحد من الناس، فقال فيه حتى يقول سمع الله لمن حمده. وهذا كما قلت لكم مذهب الشافعي ومذهب جمع من الأئمة، وهو الأرجح من حيث النظر، والله تعالى أعلى وأعلم. وعند أبي يعلى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، فالتكبير إن طال لا يزيد عن موضع الانتقال بحال، إما أن يكبر ثم ينتقل أو يكبر حين الانتقال فيشرع فيملأ الانتقال بتكبير الانتقال. قال النووي رحمه الله وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قول سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما. فلا تسابق الإمام ولا تساوي ولا تتأخر عنه، لكن اتبعه، بهذا تدرك الفضل. ولذلك قال ابن مسعود فإن كنتم إنما بكم أن تدركوا ما سبقكم به، يعني تسابقونه لتدركوا ما فاتكم، فهذا لا يمكن، فإنه يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتدركوا ذلك بإدراك المتابعة. ولكن من سبق الإمام سهوا رفع سهوا والإمام ساجد أو راكع، قال مالك في الموطأ في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، يعني رفعت خلاص انتظر الإمام حتى يرفع، لا، إنما يرجع لما ترك. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا سبق الإمام سهوا لم تبطل صلاته، لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التأخر فبعض الناس من حرصه على الخير وقد سمع أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والدعاء فيه مستجاب فيطيل السجود داعيا والإمام قد رفع، خاصة في آخر سجدة من صلاته، وإطالة السجود والدعاء الطويل فيه فعل طيب وعمل مستحب، لكن بشرط أن لا يفوت عليك متابعة الإمام، فلا تأتي بالمستحب وهو الدعاء وتترك الواجب وهو المتابعة. فإذا رفع فارفعوا، فالإمام إنما جعل ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا سجد فاسجد، وإذا رفع فارفع ولا تتأخر. وأكثر ما تكون المسابقة في الصلاة في التأمين، يشرع المأموم في التأمين قبل شروع الإمام فيه. والسنة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إذا أمن الإمام هنا إذا شرع، فتؤمن معه لا بعده ولا قبله. ودليل هذا حديث أبي هريرة الآخر عند في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فالمأموم يؤمن بعد ولا الضالين، والإمام كذلك، ولكن لا يسبقه، ينتظر قليلا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فآمين تقال مع الإمام، تنتظر قليلا وتنصت لإمامك، فإذا شرع فيها تشرع فيها، والملائكة تؤمن مع الإمام، فمن وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده. فإذا قال الإمام ولا الضالين قال المأموم معا آمين، قال الإمام والمأموم معا آمين. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا معناه إذا أراد التأمين، ليجمع بينه وبين هذا الحديث، وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين، قال: فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معا. وفي آمين لغتان: المد والقصر. والمد أفصح، يعني إما تقول آمين أو تقول آمين، وأيما أفصح؟ المد. والميم خفيفة فيهما آمين، لا تقول آمين، تشدد الميم، لأن آمين معناه استجب، وآمين معناه قاصدين، فالمعنى يختلف رأسا على عقب. وقول مسعود رضي الله عنه: ولينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، هذا الوعيد في رفع البصر في الصلاة خاصة عند الدعاء. وقد ورد في هذا حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وعند البخاري عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي حديث ابن عمر: لا ترفع أبصاركم إلى السماء في الصلاة أن تلتمع، أي تختلس. قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، أي في الصلاة. فبعض الناس في القنوت في الصلاة أو عند قول ربنا ولك الحمد يرفع رأسه إلى السماء، والأمر محرم في الصلاة. أما قوله فإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك، الأصل أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، وانصراف الإمام بالتفاته. ففي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، يعني بعض الأئمة يبقى مستقبل القبلة وقد ينشغل بتعديل قترته وثيابه ويهيئ نفسه ويتأخر على الناس. لا، الإمام لا يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ذكرين اثنين، كما قالت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فمكث الإمام مستقبلا القبلة فيه إدخال للحرج على الناس، فيستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبل أن ينصرف إمامه. ولكن إذا أطال الإمام الجلوس واستقبل القبلة وبذرت لك حاجة فاخرج، فليس عليك في الأمر حرج. والكلام في الفقه طويل، وهذه المسائل بقيت منها مسائل، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.